وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أركان الصلاة 14، ثم سردها هذه أركان الصلاة إجمالا، وسيفصل المؤلف رحمه الله ويتكلم على كل ركن: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة، أن أركان الصلاة 14، وخالف بعض العلماء في بقية الأركان، فهناك من الأركان ما هو متفق عليه وهناك ما مختلف فيه. الصلاة لها واجبات ولها أركان، فالركن هو جانب الشيء الأقوى. الركن لا يسقط إذا تركه المصلي، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الاتيان به، وإذا لم تصح إذا لم يأت به لم تصح الصلاة، بخلاف الواجب، فإن الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة بتركه، وإذا تركه سهوا جبره بسجدتي السهو. أما الركن فلا يسقط، لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا. يترك قراءة الفاتحة الإمام المنفرد أو المنفرد ما صحت الصلاة، أو لم يكبر تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة، وهكذا، أو ترك الركوع ما صحت الصلاة حتى يأتي بالركوع، ترك السجود كذلك لا بد من الإتيان به، إذا ترك الركوع ناسيا يأتي به، لا بد يأتي به وبما بعد، إلا إذا تجاوزه ووصل إلى الركوع في الركعة الثانية فإنها تسقط أو تلغى الركعة الأولى وتكون الثانية عوضا. المقصود أن هذه الأركان على مذهب الحنابلة، وفيها خلاف، عدة التسليمتان بعض العلماء لا يعدها من الأركان، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف، بعض العلماء لا يعدها من الأركان، بعضها من الواجبات، وكذلك الجلوس له. المقصود أن هذه الأركان بعضها في خلاف، والشيخ محمد بن عمر جرى على مذهب الحنابلة، عند مذهب الحنابلة عند المتأخرين أن أركان الصلاة 14، ومنهم من قال 12، وأسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وسيفصل المؤلف رحمه الله، تكلم على كل ركن على حدة. نعم.
الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
عندي النسخة اللي عندي، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني بدأ من أولها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا الركن الأول من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. فلو صلى قاعدا وهو يقدر لن تصح الصلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. أما مع العجز يسقط القيام ويصلي جالسا. القيام ركن، متى يكون؟ مع القدرة الصحيح. أما المريض العاجز يسقط عنه القيام ويصلي قاعدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن المصلي يجب عليه أن يصلي قائما مع القدرة، فلو صلى قاعدا وهو يقدر بطلت صلاته، لم تصح الصلاة. لكن إذا كان مريضا عاجزا لا يستطيع القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة، بحديث عمر بن الحصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيجوز صلي، فيجوز المسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام. يجوز أن تصلي الضحى وأنت قاعد لأنها سنة ليست فرض. يجوز أن تصلي تحية المسجد وأنت جالس. يجوز أن تصلي سنة الوضوء وأنت جالس. يجوز أن تصلي الوتر وأنت جالس. يجوز أن تصلي صلاة الليل وأنت جالس. يجوز أن تصلي السنة الراتبة، سنة الفجر وسنة الظهر أو الظهر، سنة العشاء، سنة المغرب وأنت جالس. لكن ليس لك إلا نصف الأجر إذا صلى القادر قاعدا، فليس له إلا نصف الأجر. صلاته في الحديث صلاة القاعد على نصف أجر القائم. الحديث صلاة القاعد على نصف أجر، وصلاة النائم على نصف أجر القاعد، النائم المستلقي الذي صلى على جنب. هذا إذا كان قادرا. إذا كنت قادر ما في مانع تصلي النافلة وأنت جالس، ولو كنت تستطيع، لكن ليس لك إلا نصف الأجر. لكن من كان مريضا فله الأجر كامل. المريض له الأجر كامل لأن هذه استطاعته. لكن إذا كان مستطيعا وصلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أما الفريضة الفرائض فلا يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر. فإن صلى قاعدا وهو قادر بطلت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. القيام ركن، لا يجوز أن يصلي وهو قاعد. نعم.
الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة لا تنال إلا بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
نعم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهي أن نقول الله أكبر ناويا للدخول في الصلاة، هذا يقال لها تكبيرة الإحرام، وهي ركن الصلاة الأعظم. فلو تركها تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. إذا ترك تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة من الأساس، فلا تنعقد الصلاة ولا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام، وهي نقول الله أكبر. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا له قبل الصلاة. قبل أن يكبر يحل له الكلام، ويحل له الأكل، ويحل له الشرب، ويحل له المشي والحركة. إذا كبر حرم عليه الأكل، حرم عليه الشرب، حرم عليه الكلام، حرم عليه المشي، حرم عليه الالتفات، الانحراف عن القبلة. ولهذا سمت تكبيرة الإحرام، لأنه بالتكبير يحرم عليه ما كان حلالا له قبل التكبير. وأما السلام فهو تحليل، تحليل لأنه بالسلام يحل له ما كان محرم عليه. والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها تحريم الصلاة، تحريمها التكبير. إذا كبرت هذا التحريم، حرم عليك يحرم عليك ما كان مباحا لك قبل التكبير. وليس معنى ذلك إن إذا سلم يحل له فعل المحرمات، لا، المعنى أنه يحل له المباحات التي كانت قبل، الأشياء التي كانت مباحة له قبل ذلك. أما المحرمات في كل وقت هذه لا تجوز، ما يجوز شرب الدخان ولا يجوز السباب والشتام، هذا مطلقا. لكن الأشياء التي كانت مباحة له قبل الصلاة قبل التحريم تحرم عليه، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل المشي، مثل الحركة، مثل النداء والإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يجزي إلا التكبير، لا يجزي إلا أن يقول الله أكبر. فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم لم يصح، لا يجزي إلا التكبير، الله أكبر. خلافا لما يروى عن بعض الأحناف أنه قال الله الأجل والله الأعظم. فتكبيرة الإحرام هي الركن الثاني. الركن الأول القيام مع قدرة، وتكبيرة الإحرام الركن الثاني من أركان الصلاة.
فلو لم يكب تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته، بل لم تنعقد صلاته، لأنه لم يدخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة، لا يدخل بها إلا بالتكبير.
وبعدها الاستفتاح وهو سنة. المؤلف تكلم عن الاستفتاح، الاستفتاح سنة، والسنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. الاستفتاح يكون متى؟ بعد تكبيرة الإحرام تقرأ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح سنة، إذا أتيت به أثابك الله، وإذا تركته فصلتك صحيحة ولا إثم عليك، بخلاف تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا، أما الاستفتاح هو سنة تصح الصلاة بدونه، ويستحب الإنسان يستفتح، سمي استفتاح لأن الإنسان يأتي به بعد تكبيرة الإحرام، يفتتح بها صلاة بعد تكبيرة الإحرام. ودعاء الاستفتاح له أنواع متعددة وردت في الأحاديث، ومنها ما ذكره المؤلف هنا. أصح ما ورد في الاستفتاحات الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لأن رواه الشيخان البخاري ومسلم، أنه قال: قلت يا رسول الله ماذا تقول بعد حينما تسكت هنيها؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصيب من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ورد في الاستفتاحات، لأن رواه الشيخان البخاري ومسلم. ومنها الاستفتاحات التي ذكره المؤلف، هذا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأن كله ثناء على الله وتنزيه وتحميد، هذا أفضلها في ذاته. وحديث اللهم بعد من الخطايا أصحها، لأنه رواه الشيخ البخاري. أما هذا فرواه الإمام مسلم بسند منقطع، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستفتاح كله ثناء على الله. والمؤلف رحمه الله أتى باختاره لأنه سهل كل يحفظه، لأنه ثناء على الله، وفسر المؤلف جمل هذا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كم جملة؟ أربع جمل. بعض العامة يزيد جملة خامسة، تسمع بعض العامة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. ولا معبود سواك هذه زيادة لم ترد، ولا معبود سواك معنى لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، لا إله غيرك لا معبود بحق يعني سواك. فزيادة بعض العامة، العامة يزيدون أشياء من عند أنفسهم لا يعول عليه، كما أنهم يزيدون في الدعاء بعد الأذان: آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام المحمود الذي وعدته. يزيد بعض العامة: آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، لكن لم ترد الحديث. العوام عندهم زيادات أحيانا، ومن زيادتهم أنهم يزيدون في هذا الاستفتاح جملة خامسة وهي لم ترد. ومعنى المؤلف فسر قال: ومعنى سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله التنزيه اللائق بجلالك. سبحان تنزيه، التسبيح تنزيه، تنزه الله عن النقائص والعيوب. سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك يعني أثني عليك، وأجمع لك بين التنزيه وبين الحمد، أحمدك وأثني عليك على ما لك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى ما أنعمت به على عبادك. أنزهك يا الله التنزيه اللائق بجلالك مع الثناء عليك، هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أجمع لك بين التسبيح والتحميد، بين التنزيه والتحميد. وتبارك اسمك، قال المؤلف المعنى أي البركة تنال بذكرك، البركة تنال بذكرك، بذكرك يا الله تبارك اسمك البركة، البركة تنال بذكرك. فالله تعالى هو المتبارك، وعبده المبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إن شاء جعل خيرا من ذلك،
فتبارك هذه تقال في جناب الرب ولا يقال المخلوق تبارك. يغلط بعض الناس، بعض الناس إذا زار فلان قال تباركت علينا، تباركت علينا يا فلان، هذا غلط. وإنما يقول يا فلان تحصل بركة من زيارتك، أو أنت شخص مبارك إذا كان فيه خير، أو هذا من بركتك يعني اللي جعلها الله فيك. أما يقول تباركت علينا، لا، هذا من صفات الله، تبارك الذي بيده الملك. حتى بعض العامة من جهة بعض العامة قديمة كان يسوق الدابة ومن الحمار وكذا، فإذا تأخر جعلك تتبارك أو جعلك تبارك العامة يقول للدابة، هذا من الأخطاء والأغلاط. كلمة تبارك هذه هذا وصف الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إنشاء لك. فالله هو المتبارك وعبده المبارك. قال الله عن عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. وقال أسيد بن حضير وعباد بن بشر لعائشة رضي الله عنها لما تأخر الجيش وليسوا على ماء ونزلت آية التيمم، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني آل أبي بكر مباركون. من ذلك أنها لما حبستهم عن الجيش شرع الله التيمم، صار فيه فرج على الناس، فيه تشريع عظيم. قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فلا ينبغي أن يقول تباركت علينا يا فلان، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك قال جلت عظمتك. الجد هنا بمعنى العظمة، يعني ارتفعت عظمتك، جلت عظمتك. الجد يطلق على معاني، يطلق الجد على أب الأب، قال جد فلان يعني أب الأب، ويطلق الجد على العظمة كما في هذا، ويطلق الجد على الحظ، ومنه الذكر بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المراد بالجد هنا الحظ كالشرف والمنصب والمال، يعني صاحب الحظ ما ينفعه حظ من الله ولا يقربه من الله، ماله وجاهه وسلطانه ما ينفع إلا إذا كان خادما للدين وتابعا له، ولا يغني كون إنسان له جاه أو ملك أو سلطان لا يغني من الله، هو عاصم لا ينفع عند الله ولا يقدس حظه وجاهه في الدنيا، لا ينفع صاحب الحظ حظه. فالجد يطلق على الحظ، ويطلق على أبي الأب، ويطلق على العظمة كما في هنا، وتعالى جدك يعني ارتفعت عظمتك. ولا إله غيرك، قال المؤلف معنا لا أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. لا إله غيرك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. والمعبودات في الأرض، الشمس عبدت والقمر عبدت والنجوم والأشخاص والملائكة والأنبياء والصالحين عبدوا، لكن عبادتهم بالباطل، العبادة حق الله، فمن عبد غير الله فعبادته باطلة حتى ولو كان نبيا، لأن يعني الله له حق والنبي له حق، حق الله العبادة وحق النبي الإيمان واتباعه، تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. أما العبادة فهي حق الله، والله لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، انتهى الاستفتاح. وما زيادة بعض العامة ولا معبود سواك، هذه زيادة لا من عند أنفسهم ليست موجودة في الاستفتاح. نعم.
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن.
الركن الثالث قراءة الفاتحة، الآن سبق الركن الأول وهو القيام بالركوع، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة وهي سبع آيات يقرأها، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد أن يقرأها الإمام والمنفرد، ركن في حق. فلو تركها الإمام بطل الصلاة، ولو لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات تبطل هذه الركعة ويأتي بركعة بدلها، وكذلك المنفرد. وأما المأموم فإن قراءة الفاتحة في حقه واجب مخفف، تسقط إذا جاء الإمام راكع سقطت الفاتحة في حق المأموم. حديث أبي بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع دب دبيبا ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. وكذلك إذا جاء ولم يبقى إلا من القيام إلا قدر يسير لا يكفي لقراءة الفاتحة تسقط. وكذلك إذا قلد من يقول بأنها غير واجبة من العلماء، وكذلك إذا نسيها. فقراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف، تسقط مع النسيان ومع التقليد أو إذا جاء الإمام راكع. أما الإمام المنفرد فهي ركن في حقه، لا تصح صلاته إلا بها. الإمام والمنفرد يصلي وحده وكذلك الإمام. وقبلها قبل قراءة الفاتحة يستعيذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة سنة مثل الاستفتاح سنة. نعم، أعوذ بالله من الشيطان. نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك بالله من الشيطان الرجيم، المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
نعم، هذا استفتاح الاستعاذة بالله سنة، ويكون هذا في الركعة الأولى فقط. الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما فيها استعاذة على الصحيح. قال بعض العلماء في كل ركعة استعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ معنى ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. هذا معنى الشيطان، سمي الشيطان من الشاء من شطن إذا بعد البعد عن الخير، أو من شاطن إذا احترق. الرجيم المرجوم المبعد المطرود عن رحمة الله، هذا معنى أعوذ. أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. هذا الاستعاذة في الركعة الأولى على الصحيح. وقال بعض العلماء في كل ركعة استعاذة سنة، والاستفتاح لا يكون له الركعة الأولى. في كل صلاة استفتاح ركعة الأولى فريضة هنا في الركعة الأولى، وفي كل صلاة تعوذ الركعة الأولى فقط على الصحيح. قال بعض العلماء في كل ركعة تعوذ. وأما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه تكون في أول كل سورة بسملة ما عدا سورة براءة، قبل الفاتحة يبسمل، وإذا أراد أن يقرأ سورة يبسمل من أولها، وإذا أراد أن يقرأ آيات من وسط السورة لا يبسمل، إنما يبسمل إذا كان في أول السورة ثم يقرأ الفاتحة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بركة واستعانة، البال استعانة، استعين بك يا الله، استعين بالله. الرحمن اسم الله، الرحيم اسمه، مجتمع على صلة الرحمة. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن الرحيم اسمان رقيق، أحد ما رقب من الآخر. فمعنى بسم الله الرحمن بركة واستعانة، يعني تبرك بذكر اسم الله وأستعين بالله في أموري. والبسملة سنة مثل التعوذ، ثم يقرأ الفاتحة. والفاتحة هي أم القرآن، وهي ركن في كل ركعة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي سبع آيات من غير البسملة. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بد من الإتيان بالفاتحة وقراءة سبع آيات، ولا يسقط حرف منها، إذا سقط حرف منها بطلت الصلاة. والحرف مشدد بحرفين، في 11 شدة لا بد أن أتي بها. الحمد لله الشطة الأولى، رب هذه الشدة الثانية، الرحمن الشدة الثالثة، الرحيم يوم الدين، إياك وإياك الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها شدة الضال ولا 11 شدة لا بد من الإتيان بها، إذا سقط حرف منها لم تصح الصلاة. وهي سبع آيات بدون البسملة. وقال بعض العلماء إن البسملة هي الآية الأولى، وهو مكتوب في المصاحف الآن، مكتوب في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وجعلوا الآية السادسة والسابعة جعلوا آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصواب الأول، الصواب أن سبع آيات بدون البسملة، والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة. والدليل على أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة الحديث القدسي الذي رواه المسلم أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. الصلاة عن الفاتحة لها أسماء، سمى الصلاة، سمى الفاتحة، سمى الشفاء، سمى أم القرآن، من أسمائها الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللهم اجدني أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال اللهم اجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد ما سأل. فقوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. لو كانت البسملة من الفاتحة لقال الرب، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت البسملة من الفاتحة وهي آية منها لكان بعض الأئمة تبطل صلاته ما يقرأ البسملة في الركعة الثانية. فأنت ترى بعض الأئمة إذا قبل الركعة الثانية قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قرأ البسملة ولا ما قرأها؟ ما قرأها، يكون أسقط آية فتبطل صلاته. على القول بأن الآية الأولى البسملة بعض الأئمة ما يقرأ البسملة في الركعة الثانية، لك تسمع بأذنك الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بسمل أو لم يبسمل؟ لم يبسمل، أسقط آية فبطلت صلاته. لكن الصواب أن البسملة سنة ليست من الفاتحة، وإنما الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. شوف المصحف الآن، شوف افتح المصحف رقم واحد ما هي من الفاتحة الآن؟ الآية الأولى، الآية الأولى إيه؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم. والآية السابعة على هذا على القول الثاني، على هذا القول اللي يترك البسملة ما تصح صلاته، صلاته باطلة لأنه ترك آية، ولو ترك حرفا بطل صلاته من الفاتحة، فكيف إذا ترك آية؟ لكن الصواب خلاف هذا، أن البسملة ليست هي الآية الأولى، الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة، كما سمع الدليل الحديث. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، الدليل على أنها ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، هي أم القرآن. ولهذا قيل إن جميع ما في الكتب من المعاني الإلهية جمع ما في القرآن، وما في القرآن جمع في الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة في آية إياك نعبد، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وهي معنى لا إله إلا الله، وهي التي الذين خلق الخلق. نعم نعم.
الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال وهو نحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
المؤلف رحمه الله بيشرح الفاتحة صفحة كاملة، وهذا كله تابع للركن الثالث والقراءة، وهي إيش؟ قراءة الفاتحة. والركن الرابع متى يأتي؟ بعد صفحة، بعد ما يتكلم المؤلف، بعد ما يشرح الفاتحة ننتقل إلى إيش الركن الرابع، وهو إيش؟ الركوع. نحن الآن في الركن الثالث هو الفاتحة. الحمد، الحمد لله، المؤلف يقول الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، فأنت تقول يا الله جميع المحامد كلها لك، ملك ملكا واستحقاقا، جميع أنواع المحامد الاستغراق. قال وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل جمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا، يعني الحمد إنه هو أن تثني على المحمود بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره، مثل لما تثني على شخص بأنه كريم، بأنه جواد، بأنه شجاع، بأنه محسن، هذه صفات اختيارية أو إجبارية؟ اختيارية، هذا يسمى حمد. لكن إذا أثنت عليه بأنه طويل، بأنه طويل القامة، وبأنه أبيض اللون، هذا له اختيار ولا ما له اختيار؟ هي ما له اختيار، هذا يسمى مدح. فإذا أثنت عليه بالصفات التي لا اختيار له فيها يسمى مدح، وإذا أثنت عليه بالصفات الاختيارية يسمى حمد. والله تعالى له الحمد لأنه يفعل سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته واختياره. الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم على عباده. ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحاً.
لا حمد، والثناء على المحمود بالصفة الاختيارية أكمل لما فعله باختياره. نعم.
الآن رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع.
نعم. المؤلف يسأل الحمد لله رب العالمين، يقول الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف، سمى بالرب لأنه سبحانه مربي جميع الخلق بالنعم، يربيهم بنعمه حتى الكفار. الله تعالى ربي جميع الخلق بنعمه، المؤمن والكفار يربيهم بنعمه، ينعم عليهم، يعافيهم، يعطيهم الأسماع والأبصار والأفئدة، يرزقهم. هذا عام للمؤمن كامل. وهناك تربية خاصة بالمؤمن وتربيته بالإيمان والعمل الصالح خاصة بالمؤمن، ومربي عباده بنعمه، ومربي المؤمنين تربية خاصة، مربيهم يوفقهم ويهديهم ويسددهم، يوفقهم الإيمان، ربيهم على تألهه سبحانه والتعبد له وطاعتهم، طاعته له باختيارهم وإفراده بالعبادة. الحمد لله رب، هذا معنى الرب. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المصرف الذي يربي جميع الخلق بالنعم ويربي المؤمنين تربية دينية. الحمد لله رب العالمين. فسر المؤلف العالمين قال كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، الجن عالم والإنس عالم والملائكة عالم والطيور عالم والحشرات عالم والوحوش عالم، بل كل نوع من أنواع الوحوش عالم، والسماوات عالم والأراضين عالم والبحار عالم، كل ما سوى الله عالم، والله رب الجميع، رب جميع هذه العوالم، ربها هو اللي خالقها ومدبرها والمتصرف فيها وموجدها وهي في قبضته. جميع العالم الله تحت قبضة الله، يصرف ويدبر سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين. فالعالم كل ما سوى الله، وأنا وأنت من العالم، والله رب الجميع، والسماوات من العالم والأرضين من العالم والبحار من العالم والوحوش من العالم والملائكة من العالم والإنس من العالم والجن من العالم، والله تعالى رب الجميع. الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم، والله رب الجميع. نعم.
الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
هذه الآية الثانية، الثانية أو الثالثة من الفاتحة، الثانية على الصحيح، وعلى القول الثاني اللي ما شاء عليه المصحف تكون الآية الثالثة. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الثانية. الرحمن الرحيم، هذه الآية الثانية. قال الرحمن، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، والرحمن وأسماء الله نوعان، اسمان قسم خاص بالله لا يسمى به غيره، مثل الرحمن لا يمكن أحد يسمى بالرحمن، خاص بالله، الله أعرف من عارف، اسم الله العظيم لا يسمى به غيره، الرحمن رب العالمين مالك الملك خالق الخلق النافع والضار المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع، هذه أسماء خاصة بالله. وهناك أسماء مشتركة سمى بها الله وسمى بها المخلوق، لكن إذا سمي بالله بها الله له الكمال، ولو وإذا سمي بها المخلوق له ما يقول، مثل الرحيم، الرحيم يسمى به المشترك من أسماء الله ومن أسماء المخلوق، سمى نفسه الرحيم وسمى نبيها بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مثل العزيز والقدير والسميع والبصير، كل هذه أسماء مشتركة. فالرحمن من أسماء الخاصة بالله، والرحيم من أسماء مشتركة. الرحمن معناه قال المؤلف رحمة عامة لجميع المخلوقات تشمل المؤمن والكافر، ومن رحمة الله تعالى بالكافر أن الله خلقه وأوجده وأطعمه وسقاه ورزقه وأمهله وهو كافر،
أما الرحيم فخاص بالمؤمنين، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكل اسم من أسماء الله مشتق مشتمل على صفة، أسماء الله ليست جامدة، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، السميع مشتمل على صفة السمع، البصير مشتمل على صفة البصر، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، العظيم مشتمل على صفة العظمة، وهكذا. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعاضة ما سقى من كافر ما شربت ماء، فالكافر الله تعالى يعافيه ويرزقه ويعطيه المال والولد وهو كافر، الله تعالى يمهل ولا يهمل. نعم.
مالك يوم الدين، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
نعم. مالك يوم الدين، في عندك يوم الجزاء والحساب، يقول المؤلف ساقط الجملة، مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فسر الدين بمعنى الجزاء والحساب. والدين له معاني، يطلق على الجزاء والحساب كما في هذه الآية مالك يوم الدين وهو يوم القيامة، يسمى يوم الدين بمعنى المحاسبة، يوم المحاسبة. ويطلق الدين على العبادة، قوله تعالى مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. فالدين يطلق على الجزاء والحساب ويطلق على العبادة، له إطلاقات. والمراد هنا أيهما؟ المراد الجزاء والحساب. مالك يوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأنه يدان في الخلائق ويجازون ويحاسبون على أعماله. مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ولهذا قال المؤلف يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، من عمل خيرا جزي بالخير ومن عمل الشر جزي بالشر. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والدليل أن كل يجازى بعمله قول الله تعالى وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، وكره لتفخيمه، ثم فسر فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، نكرة في سياق إيش؟ النفي عام، حتى نفس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنفس ما تملك لغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال القبائل، قال أنقذوا أنفسكم من النار يا ابن عبد المناف، أنقذوا أنفسكم من النار لا ونعكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد سليني مالي مشهد أنقذ نفسك من النار، حتى الرسول ما يملك لأحد نفعا ولا ضر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي نفس نكر في سبيل النفس، والأمر يومئذ يوم القيامة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كل الخلائق منصتون، الله تعالى يحاسبهم ويجازيهم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. الكيس يعني العاقل الفطن الحازم الذي يرجو فكك نفسه، من دان نفسه، ومعنى دان نفسه يعني حاسب نفسه في الدنيا، كلمة دان معنى حاسب، هذا الدين معناها الحساب، من حاسب نفسه يحاسب نفسه ويوقفها عند حدها وينظر في عمله، إن كان عمله خير استمر عليه، وإن كان عمله شر أمسك زمام نفسه ومنعها، هذا الحساب. ومن حاسب نفسه في الدنيا خف على الحساب يوم القيامة. وقيل إن هذا يروح عن حسن الوصي أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، على الله يوم إذا تعرضوا لا تخفى المخافية. فالكيس يقول الحديث، هذا الحديث في كلامه في تخريجه، الحديث له تخريج، يقول الحديث الكيس يعني العاقل الفطن الحازم، من دان نفسه من حسب نفسه وعامل لما بعد الموت. ما هو الذي بعد الموت؟ القبر
البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، يعمل عمل صالح ينجيه من عذاب القبر ونجيه من أهوال يوم القيامة ونجيه من عذاب النار، وهو التوحيد، يوحد الله ويخلص له العبادة ويقيم ويقوم بأمره ويمتثل أوامر الله ويقف عند حدود الله ويستقيم على طاعة الله، بهذا ينجو. هذا العاقل، العاقل الكيس العاقل الفضل الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت لأهوال يوم القيامة. وأما العاجز من أتبع نفسه وهواها يترك لنفسه الزمام والعنان، تفعل ما تشاء، يفعل المنكرات، يقصر في الواجبات، لا يبالي، يعطي نفسه ما تهوى، ثم يتمنى على الله الأمان، يتمنى على الله أنه يكون مثل المؤمن الكيس الذي حاسب نفسه. ما يمكن. العاجز الكيس الفطن الحاضر من حاسب نفسه وأمسك زمامه وعمل لما بعد الموت. وأما العاجز من أتبع نفسه وهواها، يعطيها ما تشتهي وتمنى على الله المال، يعطي نفسه هواها، يفعل المحرمات، يقصر الواجبات، ثم يتمنى على الله الأماني أنه يثيبه مثل ما يثيب الطائع ويعطيه مثل الطائع. هذا التمني، تمني غرور لا ينفع. هذا معنى الحديث. الكيس العاقل الفطن من دان نفسه حاسبها وعمل لما بعد الموت